أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العلي العظيم. قلنا أن بلقيس عندما أتتها رسالة سليمان عبر الهدهد جمعت الملأ من قومها واستشارت منهم، وكانت مشورتهم على الأغلب الاستعداد للحرب، ولكنها كانت حكيمة عاقلة ولم تقرر الحرب، بل اقترحت على الملأ من قومها أن تبعث بهدايا ثمينة إلى سليمان كعادة الملوك والرؤساء. هذه الهدايا كانت جدا ضخمة وثمينة في نظر بلقيس، وأرسلت مع الهدايا وفدا عالي المستوى من الوزراء والشخصيات، يرأسهم شخص حكيم مدبر عاقل اسمه المنذر، لغرضين: الغرض الأول، الهدف الأول، حتى تختبر الملك سليمان، مو النبي سليمان. السليمان كان عنده عنوانان، فهو ملك له السيطرة على الجن والإنس والطير والرياح، وأيضا هو نبي رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. إلى هذه المرحلة في الظاهر كما نستنبط من الآيات بلقيس بعدها كافرة، يعني مشركة عفوا، تسجد للشمس من دون الله هي وقومها. هذه الرسالة الكريمة التي أتت من سليمان، التي ابتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم على خلاف سيرة الملوك والرؤساء، هزت مشاعر بلقيس. طيب، وصلنا في الليلة الماضية إلى أن الهدايا وصلت، والهدهد رجع إلى سليمان وخبره بأن الوفود التي سوف تصل إليك، هذه الوفود تحمل هدايا ثمينة باعتبار ذلك اليوم، ذهب وفضة ومراكب وغلمان وإماء ودرة ثمينة غير مثقوبة على ما في التواريخ، وأسئلة أيضا لتمتحن بلقيس من هو هذا سليمان، هل حقا هو نبي كما في الرسالة، لأن الرسالة كانت قد تضمنت التوحيد والنبوة، نبوة سليمان والمعاد وأتوني مسلمين يعني أسلموا، دعاهم سليمان إلى الإسلام إلى الدين، معنى ذلك أن الرسالة كانت متضمنة لدعوة ورسالة لقبول نبوة سليمان وعبادة الواحد الأحد الصمد الفرد المحيي المميت، كل هذه العقائد كانت متضمنة في هذه الرسالة. طيب فالآن أمامها امتحان، هل هو ملك فيقبل الهدايا ويصبح هناك الصلح بينهما، أنت تريد فلوس أيها الملك، جزية تريد مثلا، فرضا أنت أقوى مني فنعطيك هدايا والمشكلة تحل، أما إذا أنت نبي فيجب أن تكون لك معاجز، معجزة الهدهد كانت ضعيفة بالنسبة لبلقيس، لا تقنع بلقيس. عندما أتى الوفد ووصلوا إلى بلاط سليمان، سليمان عرف أن هناك هدايا، فأمر الجن أن يفرشوا فراسخ كما في بعض الروايات التاريخية ذهبا وفضة، والجنود وقفوا من الجن والإنس والطير والوحوش والحيوانات. الوفد تعجب، هذه مملكة غريبة يعني، مملكة وملك لا تشبه المملكة بقية الممالك، والملك لا يشبه بقية الملوك من ناحية القدرة والسلطة. وجربت بلقيس، قالت لرئيس الوفد إذا رأيت الملك سليمان غاضبا يستقبلك فاعرف أنه ملك، أما إذا رأيت فيه سيماء الصالحين والتواضع والرحبة والترحيب فاعرف أنه نبي. وبالفعل تلقاهم سليمان بصدر رحب واستقبله، ولكن لم يقبل الهدايا. ليش؟ عادة الهدية يجب أن تقبل، نوع من الاحترام، ولكن سيرة حسب التعبير اليومي يقولون بروتوكول، سيرة الملوك أن يقنع الملك ويرشي الملك الآخر، رشوة يعطي، هذه تعتبر اليوم رشوة بعد، مو هدية من سلمان عندما أتى إلى النبي وأهدى له كتف خروف في القصة المعروفة وقبلها النبي. أولا سلمان مؤمن، ثانيا فقير ما يريد يرشي النبي، يريد يمتحن النبي هل يقبل الصدقة أم يقبل الهدية، أما هدايا بهذه الضخامة هذه رشوة من مشرك. بلقيس بالنتيجة مشركة، دولة مشركة تعبد الشمس، قوم يعبدون الشمس، فقبول هذه الهدية تعتبر قبول رشوة، فسليمان لم يقبل. أتمدونني، كسرة تحت النون الياء محذوفة لا نقرأ الياء، أتمدونني يعني ني بالياء، أنتم ترشوني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، الله شنو معطيني؟ هذه مو إشارة إلى الجن والإنس والجنود والرياح، لا، إلى علم النبوة. سليمان حكيم، سليمان يعرف الحكمة، عنده علم الأنبياء السابقين، ورث أباه داود والأنبياء الآخرين من بني إسرائيل إلى يعقوب. فأنا عندي أشياء أهم من هذه الأمور، أصلاً المال عندي ما له قيمة، أنتوا تجيبوا لي رشوة على تعبيري، يعني ما هذه الهدايا التي تعطيني إياها؟ 500 لبنة يعني آجر من الذهب جايبين، 500 لبنة من الفضة، 500 غلام، 500 جارية، وشنو بعدين شنو؟ إذا تريدون ذهب، هذا الذهب أفرش لكم ذهب 4 فراسخ، أنا ما أحتاج إلى هذا. فالمال لا يغريني، ما آتاني الله خير مما آتاكم، قيمكم قيم مادية، أنا لست ملكا بل نبي، والملك وسيلة عندي فقط مو هدف. الملك والحكومة ليست هدفا عند الأنبياء بل وسيلة، هدفهم هداية الناس فقط. نعم، في ظرف من الظروف المتاحة في ذلك المجتمع من بني إسرائيل أتيحت الفرصة لداود الأب ولسليمان الابن علاوة على النبوة شنو؟ الملك، السلطنة، وإلا هي مو هدف. بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني أنتم ماديين، أنتم الملوك، إشارة إلى بلقيس هنا، أنتم أيها الملوك بهديتكم تفرحون، تفرحون أن واحد جايب لكم هدية 500 لبنة ذهب، أنا ما أحتاج إلى ذلك، الله معطينا أكثر من هذا، كنوز الأرض تحت يدي لا أحتاج إليها. الذي أعطاني الله هو أهم من هذا، وهو النبوة، الرسالة، الارتباط بالوحي، جبرائيل ينزل علي، هذا المهم عندي، وهدفي هداية الناس. طيب شو أسوي أنا؟ المنذر رئيس الوفد تصاغر أمام سليمان، تصاغر بشكل أنه شاف صحيح كلامه، هذا المنظر الذي يراه مو منظر ملك جبار يريد أن يسطو على الناس ويغزو البلاد ويقتل الناس، لا لا لا، ملك من غير أسلوب، من غير شكل، الناس أحرار، حتى الطير يأتي ويعترض على سليمان في قضية الهدهد، شاف قضية مملكة من نوعية أخرى، مو من نوعية مملكة سبأ، لا يشبه الملوك. والهدية ما تغري، الرشوة لا تعمل في نفسه شيئا، لا يحرك في نفسه شيئا. سليمان استضافهم، رحب بهم بوجه طلق، بصدر رحب، ولكن قال ارجع إليهم أيها الرئيس، اسمه منذر، ارجع إليهم، يعني إلى قومك، إلى بلقيس، إلى الوزراء، إلى البلاط في سبأ، فلنأتينهم بجدود لا قبل لهم بها. طيب هنا أنا الآية تدل على نوع من التهديد، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، يعني سليمان يهدد، نعم يهدد، ليش؟ شوفوا أولا بلقيس ماذا عملت؟ بلقيس تعاملت مع رسالة سليمان تعامل الملك مع الملك، وسليمان مو ملك، سليمان نبي عنده رسالة، عنده هدف إلهي سماوي، وقدمت رشوة، الهدية هنا كانت رشوة بالنتيجة، إرضاء لسليمان، يعني أن بلقيس لم تقبل الإسلام، أصرت إلى تلك اللحظة، يعني أصرت هي وقومها على عبادة الشمس من دون الله، وهذا الشرك، وهدف الأنبياء شنو أساسا؟ أول هدف للأنبياء تركيز قواعد التوحيد، أركان التوحيد، نبذ الأصنام، هذا هدف أسمى للأنبياء. هنا أنا ممكن تقول أنه طيب كل واحد بدينه، هذا مو دين أساسا، هذا انحراف، انحراف عقائدي، وهذا الانحراف العقائدي يسبب انحراف في المجتمع، في الأسرة، في الآخرة. بالنتيجة نحن أمام آخرة، أمام قيامة، والله لا يقبل الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، يغفر كل الذنوب إلا الشرك كما في آية أخرى. معنى ذلك أن هدف سليمان الهداية. هناك خياران أمام سليمان، التفتوا إلى أنه ممكن واحد يستشكل أنه شلون النبي يهدد. خيار الحرب، وخيار احتواء الحرب. يعني شنو؟ يعني مرة أنت تهجم مباغت بدون خبر، تهجم على دولة، حاكم يهجم على دولة أخرى، ملك يهجم على مملكة أخرى من دون خبر، هذا غازي، غزو هذا كما صار في كثير من البلاد وفي هذا البلد، غزو هذا، هذا خلاف الأعراف الدولية وخلاف الدين أيضا وخلاف الإنسانية. سليمان ما يريد يسوي حرب أصلا، يريد يحتوي الحرب، يعني يريد يعمل خطة أنه بدون سفك دماء بلقيس تؤمن بالله وقومها يؤمنون بالله، ما يريد شيء آخر أصلاً. لا يحتاج إلى ذهبهم ولا إلى فضتهم ولا إلى أموالهم ولا إلى مزارعهم ولا إلى حكومتهم. حتى في بعض الأحاديث التاريخية أن بلقيس رجعت ملكة، طبعا زوجها، هسه في رواية إذا هي ما تزوج ابن سليمان، من باب المثال حتى نعرف تاريخ نبينا المصطفى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وفتح مكة، شنو سوى؟ هل قتل الناس؟ أبدا، مع أن أهل مكة كان من حق الرسول أن يقتلهم جميعا في الأعراف الدولية، يعني هم الذين أججوا الحروب، بدر وأحد، هذه الحروب من أججها؟ أبو سفيان وقريش وأهل مكة. فكان من الممكن دوليا، حقوقيا، قانونيا، شرعيا، حتى دينيا أن يأسر النساء والأطفال، يأخذهم أسارة ويقتل المقاتلين منهم، ولكن شنو سوى؟ 10,000 جندي مع رسول الله في فتح مكة، وآية مكة صغيرة ذاك اليوم، حتى أن الجيش لم يتمكن أن يدخل مكة، بقوا في أطراف مكة في الجبال إلى عرفات من جانب، من هنا إلى منى، من هنا أبو قبيس وهالجبال اللي أطراف الكعبة، وكانت مليانة من الجيش من مناطق كثيرة دخلوا مكة. شنو سوى آخر شيء؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، خلص روح، أنا ما أريد شيء، فقط أريد أن أكسر الأصنام، أطهر البيت الحرام والكعبة المشرفة من الشرك والرجس بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بعدين خلى حاكم من عندهم من أفز أهل مكة، اسمه موجود أنا ناسي اسمه. فأساسا النبي ما يريد حكومة، ما يريد سلطنة، ما يريد فلوس، ما يريد كنوز، ما يريد أنه ينهب الناس، استغفر الله العياذ بالله. سليمان نفس الشيء، عين نفس الأسلوب. التهديد هنا شيء يسوي؟ يحتوي. أيها المنذر، اسم رئيس الوفد المبعوث من قبل بلقيس، شفت العظمة؟ شفت الجن؟ شفت الإنس؟ شفت الرياح؟ شفت الوحوش والطير؟ هذه قدرتي، وشفت ترحيبي واستدلالي وبراهيني، وأنا نبي مو ملك فقط، نبي أصبح ملكا، مو ملك أصبح نبيا. هذا هو الفرق بين أنه النبي يصير ملك أو ملك يصير نبي يدعي النبوة. يعني أساسا سليمان نبي من طفولته، هو 13 سنة عمره بعد داود، فصار ملكا وورث سليمان داود. خب الآن ممكن أن تقع حرب وتسفك الدماء، الحل الثاني شنو؟ الخيار الثاني التهديد، احتواء الحرب، ارجع إليهم، هاي هداياك وديها إلى بلقيس وإلى البلاط الملكي، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. أنا عندي جنود من الجن والشياطين والعفاريت كلها تحت إمرتي والرياح تحت إمرتي، بلقيس هل تستطيع أن تقاوم؟ جنودكم هل تستطيع أن تقاوم؟ هذا شنو؟ التهديد لعدم سفك الدماء، الخيار الأسهل. الخيار الأصعب شنو؟ الحرب وسفك الدماء، والنبي سليمان ما يريد يسفك الدماء. بعدين يقول ما نقتلكم ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قتل ما بي، حتى التهديد بالقتل ماكو، ما يقول ولا نقتلنكم ولا نذبحنكم، ماكو، ولا نخرجنهم منها يعني من دولتهم من أراضيهم أذلة وهم صاغرون. هذا هو التهديد، هو الخيار الأسهل مقابل الخيار الأصعب وهو الحرب وسفك الدماء. راح الوفد هناك، أثر التهديد. شوفوا الحكمة السليمانية هذه، سليمان معروف بالحكمة. التهديد مقابل سفك الدماء أثر. بعد القرآن ما يذكر هذا التفاصيل. الوفد وصل إلى سبأ واجتمع رئيس الوفد مع بلقيس وأخبرها بكل ما رأى عند سليمان من جنود وحشود وذهب وفضة وثروة وإلى آخره، وأيضا براهين، البراهين التي أثبتت نبوته كما شرحنا في الليلة الماضية. طيب هنا بلقيس قالت خلص، بعد ما دام القضية وصلت إلى هذا المرحلة أنا أسافر مع كل وزرائي إلى سليمان. هسه الآن القرآن ما يذكر بعد أنه هل آمنت لتوها بمجرد وصول الوفد، يعني المنذر رئيس الوفد أقنع بلقيس، لأنه المنذر اعتقد أنه هذا نبي، والمنذر حكيم كان عاقل يفهم وترك عبادة الشمس، ولكن هل بلقيس والوزراء والملأ من قومها اقتنعوا؟ ما مذكور في القرآن، ولكن هزتهم بالنتيجة، هزت كيانهم. تهديد أولا، الخيار الأسهل مقابل الخيار الأصعب وهو الحرب، معنى ذلك أن سليمان لا يريد سفك الدماء. الآثار التي نقلها المنذر كانت آثار تدل على نبوته، علمه، حكمته. القدرات التي شرحها، كل هذا جعلت من بلقيس تقتنع بالوفود بنفسها إلى سليمان. إلى هنا تنتهي المرحلة الثانية من القصة، القصة الموعظة. هنا سليمان عمل عجيب أيضا من الغرائب في قضية سليمان، هي حياة سليمان كلها غرائب، كلها غرائب. وإلا شلون يصير الجن يصير تحت إمرته والرياح تحت إمرته والعفاريت من الشياطين تحت إمرته والوحوش والطير ويعرف ما، كل هذه غرائب. قبل أن نبدأ بشرح هذه الأمور، عندي مقدمة حول الفرق بين المعجزة، لأن إحنا عندنا معجزة تحدث، وليست المعجزة تحدث بيد سليمان، بيد وزير سليمان، يعني أصغر مقام من سليمان. بالنتيجة معجزة سوى آصف بن برخيا، هناك سؤال يتردد دائما خاصة عند الشباب، أنه شنو الفرق بين السحر وبين المعجزة؟ قبل هذه المقدمة أيضا أشرح مقدمة ثانية. هذه الأيام مع الأسف خاصة في بعض الدول العربية والإسلامية ظهر مدعون، هذا يفيدكم بالنتيجة ويفيد الذي يستمع عبر الفضائيات، ظهر هناك مدعون يدعون الارتباط إما بالوحي، يدعون النبوة، أو الارتباط بأقل من الوحي يعني الإمامة، يدعي أنه هو الإمام الحجة، وبعضهم يدعي أنه ابن الإمام الحجة، وبعضهم يدعي أنه هو النائب الخاص للإمام الحجة. أنا عندي جوابين فقط بعجالة حتى نرجع إلى بحث سليمان. الجواب الأول، في منظومتنا المعرفية نحن المسلمين ما عندنا نبي بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كل المسلمين لا يعتقدون بنبي بعد الرسول، هذا أولا. ثانيا، في منظومتنا المعرفية الشيعية لا إمام لنا إلا الأئمة الاثني عشر أو الاثنى عشر، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وخاتمهم الحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى. ثالثا، أيضا في منظومتنا المعرفية وهذا إجماع العلماء، أن الذي يدعي المشاهدة والنيابة الخاصة بعد النواب الأربعة في زمن الغيبة الصغرى هم دجالون وكذابون. يعني شنو؟ يعني الآن إذا أكبر مرجع تقليد اجد دعا أنه أنا كل ليلة أشوف الإمام الحجة ويعلمني المسائل الشرعية، هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذا مستحب، أو سوي المؤسسة الفلانية، يعني أوامر يأخذها مباشرة من الإمام الحجة، هذا يسمون المشاهدة. من ادعى المشاهدة، في رواية أخرى من ادعى الرؤية فكذبوه، كذاب هذا. طيب هاي القصص الواردة في الكتب من رؤية الإمام الحجة شنو هي؟ احنا ما ننكرها، أصل الرؤية لا ننكره، أصل الرؤية. تفتوا؟ يعني مثلا فلان عالم تقي ورع، مجتهد أو غير مجتهد، إنسان حتى عادي، يمكن له أن يرى الإمام الحجة؟ نعم، ما في إشكال، لأن بالنتيجة الإمام الحجة من هو؟ ابن الإمام الحسن العسكري، وهو بشر. فهل يمكن لبشر أن يرى بشرا؟ نعم، ما في إشكال، أي إشكال عقلي منطقي شرعي ديني قرآني ما موجود. الممنوع والذي لا يوجد في منظومتنا المعرفية الشيعية أن يدعي الارتباط، أي البابوية حسب التعبير المصطلح عليه، يدعي أنني، هو يقول الذي يقول أنني باب للإمام الحجة، كل يوم أشوفه ويعطيني أوامر وأنا أطبقها، هذا باطل أيا ما كان، حتى إذا كان الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. طبعا الشيخ الطوسي ما يدعي هذا الشيء، ولا عالم عندنا من تاريخ الغيبة الكبرى إلى الآن لم يوجد عالم يدعي المشاهدة بهذا المعنى. ديروا بالكم، أنا أركز على كلماتي. فلان عالم شايف الإمام الحجة، مبارك مبارك له أن يرى الإمام الحجة، هذا توفيق. واحد يتشرف بلقاء الإمام الحجة، والله وايد زين، أما بعدين شنو؟ بعد اللقاء شنو؟ رسالة تجيب من الإمام؟ هذا باطل. أمر خاص لهذا حتى يلقي الأمر إلى المجتمع الشيعي، هذا باطل، ما عندنا هذا الشيء. هاي ثلاثة. رابعا، أنه الذي فرضا الذي يدعي أنه هو الإمام الحجة، ولازم يبين معاجز. هنا حديث نحو سليمان وآصف بن برخيا، ممكن تقول أو يقول أحد لأن هاي الأمور ليش أشرحها؟ لأنه الآن من واقعنا صاير مع الأسف. أنا ما أريد أجيب اسم الدول واسم المناطق، ولكن ليعرف كل شيعي، ليلتفت إلى الدجالين. وفي الروايات موجودة أن قبل ظهور الإمام المهدي يظهر مهديون وكلهم كذابون. هسه من دا يسوي هاللخبطة هالخربطة حسب تعبيرنا؟ أكو أيدي أجنبية، أكو أيدي خبيثة، ما أدري، ما عندي علم. ولكن الذي أعرفه أن هوى النفس، واحد جاهل يريد يلم الناس حوله يحصل فلوس مقام، ما أدري، الشيطان بعد. بلعم بن بعورة شنو كان؟ ما كان يعرف الاسم الأعظم؟ قام ضد موسى عليه السلام، وقف ضد موسى وهو النبي. يمكن هوى النفس، يمكن الكبرياء، يمكن الاستكبار، يمكن حب الشهرة، يمكن أيدي أجنبي، أنا ما أدري. المهم هذا الذي يحدث يوميا، في كل سنة يطلع لي واحد في هذا البلد في ذاك البلد يدعي أنه ابن الإمام، ابن عم الإمام، ماخذ زوج، ما أدري، الإمام ماخذ أخته، شنو هالحكي؟ هذه أمور باطلة. ادعاء الارتباط المشاهدي أو المشاهدي، يعني أن يذهب عند الإمام في أي وقت شاء ويأخذ رسالة ويجيب للأمة الشيعية، هذا باطل. طيب إذا رأينا هذا الذي يدعي عنده أشياء تشبه المعاجز، شو نسوي إحنا؟ هنا نلتفتوا، بحثنا حول آصف بن برخيا حتى نوصل إلى هذا. هذه مقدمة حتى نأخذ موعظة، إحنا ندير بالنا. يعني كل واحد يجي قال في شيء، مثلا أتى مرتاض هندي أو باكستاني أو أفغاني أو كويتي، أو المرتاضين في كل مكان موجودين. مرتاض منه هذا؟ هذا اللي يسوي أشياء رياضة نفسية، يحصل على بعض المعلومات إما من الشياطين أو من السحر أو من الجن أو 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 بشكل أنه يريض أو يروض نفسه، الله يعطيه شيء بالدنيا. يجي يقعد قدامك يحكي لك ما في قلبك، شايفين الفوالين شلون، المشعبذين شلون. هسه شلون يحصل على هاي المعلومات؟ هذا إلى تفصيل، تفصيل في علم العلوم الغريبة. يذكر لك أن أنت قبل سنتين رحت للحاج، وهناك تعاركت مع فلان، واستأجرت الغرفة الفلانية، وزرت الصديق الفلاني، وصار بينكم حديث. يقول لك كل تفاصيل اللي أنت أحد ما يدري بها غير أنت والله. طيب هذا منين جايب هذا؟ أو إذا جعل مثلا ذاك اليوم شفت واحد يقول أنا أو صديقة يستطيع أن يجعل الجمرة على يديه على كفه، والجمرة لا تحرقه، يصير؟ نعم يصير. شلون يصير؟ يخلي في مادة على يده عازلة وأنت ما تدري به، ويجيب الجمرة، جمرة النار، يخليها في كفه، وأنت تتصور أو شخص يتصور أنه صدق هاي الجمرة ما تحرقه. هذه قدرة؟ نعم قدرة، بس بها وسيلة، يعني علوم أكو بها. من كان يستطيع قبل 100 سنة أن يعلن للناس للبشرية أن أنا أستطيع أن أتكلم هنا وأنت تشوف صورتي في ذاك النقطة من الأرض؟ التلفزيون اللي جاي والفضائيات اللي جاية، ما كان يستطيع أحد يدعي. الآن صار، يعني التكنولوجيا والتطور التقني خلى هذا الشيء اللي كان غير ممكن صار ممكن. واحد من أصدقائنا كان يقول، ما أدري إذا صحيح أو لا، كان يقول أكو حديث، أنا ما شفت الحديث، يقول أكو حديث أن في آخر الزمان يركبون الحديد ويجعلون بضائعهم على الحديد والحديد يطير في السماء. يعني شنو؟ يعني الطائرة. هو كان يقول، أنا ما عندي تحقيق، يقول العلامة المجلسي في بحار الأنوار مع كل ما أن البحار فيه كما هو يقول أنه مو كل رواية البحار صحيحة طبعا، ولكن بالنتيجة جايب بها كل شيء، هذا الحديث ما جايب العلامة المجلسي. ليش؟ لأن كان يستغرب يجيبها أصلا، الآن صار عادية صح ولا لا؟ فببعضها بالتقنية تصير، بالعلوم تصير. الآن في بعض الجامعات في بعض الولايات في الغرب يتمرنون أو يجربون الشبح. الشبح شنو؟ يعني أن يظهر ويختفي. احنا عندنا في منظومتنا المعرفية أنه ممكن أن الإمام المعصوم يختفي بجسمه، أنت ما تشوفه وهو حاضر هنا، صح ولا لا؟ الآن يجربون هذا الشيء، ممكن أن يصلوا، نعم ممكن، شنو يعني شنو المانع أن يصل العلم الحديث إلى هذا؟ فبعض الأمور من هذه الأشياء اللي يدعوها بعض تطور علمي، بعضها سحر، بعضها ارتباط بالشياطين والأبالسة، نعوذ بالله منهم. طبعا واحد قال لها الأمور ليه تحكيها فوق المنبر؟ بس أنا أحكيها. يعني يخافون علينا، يعني لا، احنا لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. فأنا فكرت الليلة أتكلم حول الفرق بين المعجزة والسحر. منين نعرف أن هذه عصا موسى هذه معجزة، وحبال السحرة الذين اشتركوا في مهرجان السحر عند فرعون حبالهم وعصيهم كانت من السحر؟ كيف يفرق الإنسان المؤمن المكلف العاقل بين السحر والمعجزة؟ تذكرون أنه العام الماضي شرحنا أن السحرة بعدما ألقوا عصيهم وحبالهم وألقى موسى عليه السلام عصاه فالتقف ما يأفكون، كل شيء أكلها، هم السحرة آمنوا بموسى. ليش؟ لأن هم يعرفون السحر شنو، شافوا هذا مو سحر، هذه معجزة. ليش؟ يعرفون الفرق بين السحر وبين المعجزة. الآن أشرح لكم، أنا اجمعت حسب فكري يعني سبعة موارد كفارق بين المعجزة وبين السحر، وننهي به حديثنا والقصة بقت غير كاملة. أولا الاضطراد في المعجزة والإخفاق في السحر. يعني شنو؟ يعني الساحر هل يستطيع دائما أن يسحرنا؟ كلا. أما صاحب المعجز الذي هو النبي والوصي دائما يستطيع. يعني شنو؟ يعني فرضا في وقت من الأوقات الساحر ما يقدر، ما مجهز حاله، في وقت آخر مجهز حاله، تجهيز يريد، تجهيز علمي، تجهيز ارتباط بالجن، تجهيز ارتباط بالشياطين، تجهيز ارتباط بالعلم، ما أدري، تجهيز يريد. النبي ما يحتاج تجهيز، أي وقت يريد يسوي معجزة يقدر. هذا يسمونه الاضطراد والإخفاق، الاضطراد في المعجزة والإخفاق في السحر. ثانيا البقاء في المعجزة والانتفاء في السحر. السحر يؤثر لثواني مدائم. ناقة صالح كم بقيت؟ أقل شيء اللي يذكره المفسرين شهر بقيت في قوم صالح، كل يومين تجي هذه الناقة وفصيلها تشرب من الماء من العين الموجودة عندهم، واليوم الثاني تعطي لبن لكل القرية وبقيت. أما السحر مو هالشكل، لحظات وتنتهي. ليش؟ لأن يلعب بعينك، بنفسيتك، بروحك، بعقلك، يأثر في عينك، يعني التواء عنده، سحر يعني يسحرك بقاء ما عنده. وأعظم معجزة للرسول هو هذا القرآن باقي ما ينتهي. هذا اثنين. ثالثا، صاحب المعجزة قادر عليها دائما في اليقظة والنوم، هذا غير الاضطراد. في اليقظة والنوم يعني شنو؟ يعني موسى عندما ينام عصاه تعمل معجزة، نعم، أما حبل الساحر وعصا الساحر في نومه لا يعمل. تذكرون القصة؟ عندما أتوا السحرة في العام الماضي شرحنا، تذكر؟ قلنا كبير السحرة قال لولديه عندما بعثهما وهو شايب ما كان يقدر يجي، قال إذا تردون تعرفون أن موسى ساحر أو نبي جربوه في نومه. وذهبوا خفية إلى بيت موسى وموسى نائم، وذهب الأخوان الساحران كبير السحرة كبيرا السحرة ليلتقطوا عصا موسى، هاي العصا اللي تتحول إلى ثعبان يلتقطوها يودوها يشردون بها. العصا بدأت تهتز وموسى نائم، وجعلت تجري وراءهم لتلتقطهم. هذول عرفوا نا هذا مو سحر، يعني موسى نائم إذا هو ساحر. السحر لا يمكن أن يعمل في الآخرين إلا في يقظة الساحر. ثانيا، في الصحة والمرض. ثالثا، في الحياة والموت. الأئمة صلوات الله عليهم بقدرة الله، والأنبياء صلوات الله عليهم بقدرة الله، يشفون المرضى في حياتهم وفي مماتهم. كم مريض يشفى عند الإمام الرضا صلوات الله عليه بالتوسل به، كم مريض يشفى عند الحسين عليه السلام، كم مريض عند الإمام أمير المؤمنين في ليلة النصف من شعبان. شوفوا ابن بطوطة يذكر في كتابه رحلة ابن بطوطة، يقول ذهبت في النصف من شعبان إلى مرقد الإمام أمير المؤمنين فرأيت الزمنة يعني المرضى المزمنين بالعشرات، أتصور أو بالمئات ما أدري ما أذكر، في كتابه موجود، رابطيهم بضريح الإمام أو بقفص الإمام أو بأيوان الإمام. سألت ما هذا؟ قالوا إنه النصف من شعبان فإن أمير المؤمنين يشفى المرضى. وبقيت في الصحن الشريف، ابن بطوطة السني يقول بقيت في الصحن الشريف إلى الصباح فرأيت المئات ما أدري أو العشرات ما أذكر العدد الآن قد شفوا ببركة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. خب، هذه ثلاثة من الفوارق. أربعة، صاحب المعاجز والكرامات طاهر السريرة. اللي يسوي معجزة مو إنسان وصخ وقذر ويعمل المحرمات. أنا شايف السحرة طبعا، أقذر إنسان هو الساحر، أوصخ البشر، لا يصلي لا يصوم لا أصلا ما إلى إيمان أصلا. صاحب المعاجز الذي هو النبي أو الإمام المعصوم، صاحب الكرامات حتى الأولياء، أولياء الله أصحاب الكرامات، من نقدر نقول أعاجز كرامات عندهم، هؤلاء أصحاب السرائر النظيفة الطاهرة، ظاهره نظيف، يعمل بالشريعة، يصلي يصوم يذهب إلى الحاج، متقي، صلاة الليل مين بيتركها، طاهرين هذول. أما السحرة وسخين لا يعملون بالشريعة أصلا، لا يصلي لا يصوم ساحر. هذا الفرق الرابع. الفرق الخامس، الساحر ينسب كل قدرة منه إلى نفسه، أنا سويت كذي. صاحب المعجزة ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول أنا ما عندي شيء، أنا ما عندي شيء. النبي الأكرم صاحب المعاجز 4000 معجزة عند النبي، نبينا لا يدعي شيئا لنفسه، يقول كله من الله سبحانه وتعالى، ويسجد عبودية لله. الساحر لا، يقول أنا يريد يفتح دكان، هذا خمسة. ستة، الملازمة بين المعجزة، المعجزة الكبرى طبعا، ونزول العذاب. المعجزة إذا أتت ولم تقبل من قوم، المعجزة الكبرى مثل ناقة صالح التي عقروها، فدمدم عليهم ربهم، يجي العذاب. أما السحر لا، السحر ينتهي بانتهاء. سابعا، تجري المعجزة على الكل سواء. يعني شنو؟ يعني الساحر يستطيع أن يجي إلى هاي الديوانة ويسحرنا، بل يستطيع يلعب بعقولنا، بنفسيتنا، بعيوننا، ويسحرنا للحظات برا الديوانة ما يقدر. شق القمر شنو صار؟ شق القمر من معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طلب منه قومه، قريش طلبوا منه وهو في مكة، جيب لنا معجزة. قال رسول الله: ما هي المعجزة التي تريدونها؟ قالوا: هذا القمر ليلة النصف من الشهر شقه نصفين. فطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله، مو من عند نفسه، أنه هذول يردون معجزة، فانشق القمر نصفين. موجود في القرآن، مو من عندي هذا. اقتربت الساعة وانشق القمر. أبو سفيان، أبو لهب، هذول اجتمعوا وشافوا، أو كثير من الناس اتجهوا إلى رسول الله وأسلموا، جمعوا الناس قالوا: لا 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 أبدا، هذا السحر. الناس المؤمنين اللي أسلموا قال: كيف صرت انشق القمر نصفين، نصف هنا ونصف هنا، والتأم مرة ثانية. قال: لا، هذا السحر. قالوا: طيب سحر؟ السحر يؤثر على أهل مكة فقط، يعني إحنا اللي قاعدين أمام النبي، خلي نصبر، يجون من طريق الشام، الرحلة السنوية التي تذهب إلى الشام للتجارة خل ترجع، نشوف هذولاك شايفين بالطريق أو لا، في اليوم الفلاني، في الليلة الفلانية، في النصف من الشهر، بس أنا ناس التاريخ، خلوا موعد بعد شهر 15 يوم ما أدري إيش قد، القافلة رجعت، سألوا القافلة: هل رأيتم القمر قد انشق؟ قالوا: نعم، وهم في طريق الشام. فهذا الفرق السابع، يعني المعجزة تعم الرائي الحاضر المخاطب وغيره، مو فقط يؤثر على الحاضر، الساحر يؤثر على الحاضر فقط. هذه سبعة فروق بين السحر وبين المعجزة، والوقت انتهى. وصلنا إلى ها هنا أنه قال سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. بلقيس صممت على الوفود بنفسها مع وزرائها إلى سليمان للاختبار الأخير، إما الإسلام وإما الأسر. بعد هنا سليمان عمل معجزة اللي غدا إن شاء الله نشرحها. الموعظة الأخيرة في كتاب دعوات الراوندي ذكروا، عندما يقول العلماء ذكروا يعني الذاكر، الراوي مو معلوم منه، أو هو لم يجد الراوي، فإحنا لا ندعي أن هذا الحديث مروي عن الإمام، ولكن ذكر في كتاب، ذكروا أن سليمان، بس بها موعظة وإحنا نحتاج موعظة الليالي، ذكروا أن سليمان عليه السلام كان جالسا على شاطئ بحر فبصر بنملة تحمل حبة قمح، نملة صغيرة تحمل حبة قمح وتروح صوب البحر، تذهب بها نحو البحر. حتما سامعيها هذه القصة بس للموعظة، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. فجعل سليمان ينظر إليها حتى بلغت الماء، فإذا بضفدعة قد أخرجت رأسها من الماء، من ماء البحر. طبعا البحر عندما يقال مو لازم يكون المحيط، ولو بحيرة. رأسها من الماء ففتحت فاها، يعني فمها. فا في النصب ينصب بالألف، ها ترجع إلى من؟ إلى الضفدعة لأنها مؤنثة. ففتحت فاها فدخلت النملة فاها، يعني فم الضفدعة. وغاصت الضفدعة في البحر ساعة طويلة، ساعة يعني مدة من الزمن بس طويلة، مدة طويلة. وسليمان يتفكر في ذلك متعجبا. ثم إنها خرجت من الماء وفتحت فاها، يعني فمها أيضا. الضفدعة رجعت بعد ساعة، فتحت فمها وخرجت النملة من فيها، الجر بالياء، من فيها يعني من فمها. ولم يكن معها الحبة، الحبة اللي كان في حلجها ما موجود. فدعاها سليمان، سليمان قال له شنو؟ يعرف منطق الحيوانات. فدعاها سليمان عليه السلام وسألها عن حالها وشأنها، وأين كانت؟ وين رحتي؟ الضفدعة شنو؟ رجعت بدون الحبة؟ فقالت: يا نبي الله، إن في قعر هذا البحر الذي تراه صخرة مجوفة، يعني إلها ثقب، إلها مثل الغار بس بشكل الماء ما يروح جوه، وفي جوفها دودة عمياء، ما تشوف، دودة عمياء، وقد خلقها الله تعالى هناك لمصلحة، احنا ما ندري المصالح شنو، فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشة. إذا تخرج الماء يغرقها. وقد وكلني الله، أو وكلني الله برزقها، فأنا أحمل رزقها، وسخر الله هذه الضفدعة لتحملني، لأن أنا ما أقدر أروح بالبحر أغرق، الضفدعة تقدر تغوص بالماء، فتجي تفتح حلجها وأنا أدخل في الحلق وتسكر فمها وأنا وهي تروح جوه، تفتح الحلج أنا رأسا أروح بالجوف أعطيها الحبة وأرجع مرة ثانية لتحملني، فلا يضرني الماء في فيها، وتضع فاها يعني فمها على ثقب الصخرة، وأدخلها، أنا أدخل الصخرة من حيث لا يأتي الماء، ثم إذا أوصلت رزقها إليها خرجت من ثقب الصخرة إلى فيها، يعني إلى فمها، فتخرجني من البحر. الموعظة الأولى: ليش نتحرك على الفلوس؟ غش وخيانة وخدعة وضرب المستضعفين لأجل كم دينار؟ الله هو الرزاق للدودة العمياء تحت الصخرة تحت البحر. هذا أول موعظة. قال سليمان عليه السلام: وهل سمعت من تسبيحة، أو منها من الدودة تسبيحة؟ أيضا يريد أن يعظ سليمان. طيب هاي الدودة اللي تحت الصخرة في جوف الصخرة وتحت الماء، والضفدعة موظفة وانت موظفة أيتها النملة وتودي لها القمح، هل تسبح الله؟ قالت: نعم. قالت: نعم. تقول شنو تسبيحتها الدودة يعني؟ قالت: نعم، تقول: يا من لا ينساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة، يعني الأمواج، برزقك. أنت ما تنساني وأنا هنا الضعيفة العمياء، ما تنساني من رزقي، تبعث لي رزق. لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك. احنا عندنا أحاديث كثيرة أن كثيرا من الحيوانات إضافة على الملائكة هؤلاء تستغفر للمؤمنين: اللهم ارحمنا برحمتك، واجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.